بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول
الله. كلام عن الروح وما حولها. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قلت وأعلم أن القائلين بقدم الروح صنفان، صنف من الصابئة الفلاسفة يقولون هي قديمة أزلية لكن ليست من ذات الرب كما يقولون ذلك في العقول والنفوس الفلكية، ويزعم من دخل من أهل الملل فيهم أنها هي الملائكة، وصنف من زنادقة هذه الأمة وضلالها المتصوفة والمتكلمة والمحدثة يزعمون أنها من ذات الله، وهؤلاء أشر قولا من أولئك، وهؤلاء جعلوا الآدمية نصفين، نصف لاهوت وهو روحه ونصف ناسوت وهو جسده، نصفه رب ونصفه عبد. وقد كفر الله النصارى بنحو ما من هذا القول في المسيح،
في المسيح فقط كفروا بهذا لما قالوا إن الله حال في المسيح، فكيف بمن قال بأن الله حال في كل إنسان، بمعنى أن الروح التي فيه لاهوتية أي من ذات الله، وأن الجسد ناسوتي يعني هذا جسد إنسان، فيكون كل إنسان منا مركب من شيئين، من روح هي من ذات الله وهذا الجانب اللاهوتي، ومن جسد وهذا مخلوق وهذا الجانب الناسوتي. نعم.
فكيف بمن يعم ذلك في كل أحد حتى في فرعون وهامان وقارون وكل ما دل على أن الإنسان عبد مخلوق مربوب.
الفرق بين الأول والثاني، كل منهم يقول بقدم الروح وكذا، لكن هؤلاء قالوا هي من ذات الله، والآخرون قالوا ليست من ذات الله.
وكل ما دل على أن الإنسان عبد مخلوق مربوب وأن الله ربه وخالقه ومالكه وإلهه، فهو يدل على أن روحه مخلوقة.
صحيح.
فإن الإنسان عبارة عن البدن والروح معا، بل هو بالروح أخص منهم بالبدن، وإنما البدن مطية للروح كما قال أبو الدرداء: إنما بدني مطيتي، فإن رفقت بها بلغتني، وإن لم أرفق بها لم تبلغني.
سبحان الله، هذا قول عظيم، قول عظيم سبحان الله. إنما بدني مطيتي، فإن رفقت به أو بها بالمطية اللي هي البدن بلغتني، وإن لم أرفق بها لم تبلغ، يعني على الإنسان أن يرفق بنفسه فلا يضر نفسه بمنع عما يحتاج إليه أو بالزيادة فيما يعطى له، وإنما يحافظ الإنسان على بدنه. فالمحافظة على البدن مقصد من مقاصد الشريعة، يسعى الإنسان في تصحيح بدنه، لأنه إن صح بدنه قوي على العبادات، وإن أتلف بدنه وسعى في إتلافه عطله، فلا شك أن صحة البدن نعمة من نعم الله. فالبدن مطية، البدن مطية، فأحسن تعاهده حتى يبلغك إلى ما تريد. نعم.
وقد رواه ابن منده وغيره عن ابن عباس قال: لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلق حتى تختصم الروح والبدن، فتقول الروح للبدن: أنت عملت السيئات، فيقول البدن للروح: أنت أمرتني، فيبعث الله ملكا يقضي بينهما، فيقول: إنما مثلكما كمثل مقعد وأعمى دخل بستانا فرأى المقعد فيها ثمرا معلقا، فقال للأعمى: إني أرى ثمرا ولكن لا أستطيع النهوض إليه، وقال الأعمى: لكني أستطيع النهوض إليه ولكني لا أراه، فقال له المقعد: تعالى فاحملني حتى أقصفه، فحمله وجعل يأمره فيسير به إلى حيث يشاء، فقطع الثمر. قال الملك: فعلى أيهما العقوبة؟ فقال: عليهما جميعا. قال: فكذلك أنتما.
الروح والبدن، علاقة الروح والبدن في المؤاخذة: إنما مثلكما كمثل مقعد وأعمى. مقعد رجل مشلول، مقعد ما يقوم، وآخر أعمى ما يبصر، دخل بستانا وهذا البستان ليس لهما، فرأى المقعد فيه ثمرا معلقا، لأن المقعد بصير يبصر، فرأى ثمرا معلقا فاشتهاه يريده، فقال أعمى: إني أرى ثمرا ولكن أستطيع النهوض إليه، يعني مقعد مشلول، وقال الأعمى: لكني لا أستطيع النهوض إليه، لكني أستطيع النهوض إليه ولكني لا أراه، انا استطيع النهوض بس ما ارى، فصار هذا يرى ولا يتمكن من الاخذ الثمر لانه لا يقوم، وصار الثاني متمكنا من القيام لكن لا يرى فلا يستطيع الحصول. اذن الثمر امام المقعد والاعمى، ولا يستطيع الواحد منهما بنفسه ان يحصل الثمر. فماذا قال؟ قال الاعمى خلاص انا اجيك يا مقعد وانت احملني. الاعمى يحمل المقعد، الاعمى يحمل المقعد، وحينئذ ينال الثمر. قال الملك فعلى ايهما العقوبة؟ فقال عليهما جميعا. قال فكذلك انتما. نعم.
وايضا فقد استفادت الاحاديث
على النبي، ولا تكون العقوبة على الروح وعلى الايه وعلى البدن. على روح حملها البدن فعصى الله بها، وعلى بدن اغرته الروح فعصى الله عز وجل، فكل من الروح والبدن. ولهذا العقوبة في القبر والعقوبة في الآخرة إنما تكون على هذا. نعم.
وأيضا
نعم ليه؟ لأن الله خلق قول البقر، لكن كانت روح حديثين قبل البدن. نعم.
وأيضا فقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
لأنه إذا قال هي غير مخلوقة نقول إذن هي ماذا؟ غير مخلوقة، يعني خلقت نفسها أو خلقها الله؟ خلق الله تبقى مخلوق. طب لم تخلق، إذن كيف وجدت إذن؟ فالله عز وجل غير مخلوق، هو سبحانه وتعالى خالق، لو خالق كل شيء، فما سوى الله مخلوق والله خالق. طب فهذه الروح إن كانت تشارك الله في هذا ليست مخلوقة، إذن هي خالقة. نعم.
وأيضا فقد استفادت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأرواح تقبض وتنعم وتعذب، ويقال لها اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ويقال للأولى أبشري بروح وريحان، ويقال للثانية أبشري بحميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، وأن أرواح المؤمنين تعرج إلى السماء، وأن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها. قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك، قال فيقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسدي كنت تعمرينه، فينطلق به إلى ربه، ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال وإن الكافر إذا خرجت روحه. قال حماد وذكر من نتنها وذكر لعنا، فيقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة رضي الله عنه فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النتن رد على أنفه ريطة كانت عليه. وفي حديث المعراج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى آدم وأرواح بنيه عن يمينه وشماله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علونا السماء فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة. قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم عليه السلام، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. وقد ثبت أيضا أن أرواح المؤمنين والشهداء وغيرهم في الجنة. قال الإمام أحمد في رواية حنبل أرواح الكفار في النار، وأرواح المؤمنين في الجنة، والأبدان في الدنيا، يعذب الله من يشاء ويرحم بعفوه من يشاء. وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن أرواح الموتى، أتكون في أفنية قبورها أم في حواصل طير، أم تموت كما تموت الأجساد؟ فقال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نسمة المؤمن إذا مات طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم بعثه. وقد روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر كالزرازير، يتعارفون فيها ويرزقون من ثمرها. قال: وقال بعض الناس: أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل في الجنة معلقة بالعرش. وقد روى مسلم في صحيحه عن مسروق قال: سألنا عبد الله يعني ابن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء.
ذكر يعني رحمه الله ما تعلق بروحي وما جاء في النصوص، وهذا كلامه واضح، قد رد على الفلاسفة في والزنادقة في أقوالهم بأن الروح قديمة وأنها أزلية، لكن اختلفوا، فمن قائل هي من ذات الله ومن قائل ليست من ذات الله، إلى أن قال: نعم، وليس في الكتاب والسنة. آخر شيء: وليس في الكتاب والسنة،
وليس في الكتاب والسنة أن في السنة أن المسلمين نهوا أن يتكلموا في الروح بما دل عليه الكتاب والسنة، لا في ذاتها ولا في صفاتها، وأما الكلام بغير علم فذلك محرم في كل شيء.
نعم، من النهي عن كلام في القدر، إذا قيل إذا ذكر القدر فأمسكوا، ونهي عن كلام في القدر، يعني المراد الكلام في القدر بما لم يرد به الكتاب والسنة. كذلك أيضا الروح، أما فيما جاء في أحوالها من روح طيبة وروح خبيثة وغير ذلك، وبما تنعم به الأرواح وبما تعذب، هذا القدر الذي جاء به الكتاب والسنة أتكلم فيه، لأن هذا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما سكت عنه الشرع في ذلك فلا نتكلف، فلا تكن من المتكلفين، قال الله: وما أنا من المتكلفين. فلا تكلف الإنسان علم ما لا علم له به ولا سبيل إلى تحصيله. من هنا ينهى العبد أن يتكلم في كيفية صفات الله عز وجل، لأن هذا ليس من العلم الذي أمر به العبد، ولا هو الذي يقع أيضا بالأقيسة وملاحظة الأشباه والنظائر حتى يتكلم فيه، بل يفوض علم هذه الكيفية إلى الرب سبحانه وتعالى. كذلك الروح، قل الروح من أمر ربي وما تتم أمر قليلا، أي فيما يتعلق بماذا؟ بالأمور التي لا علم لنا بها، بالأمور التي لا علم لنا بها. نحن لا نكلف بمسألة كنه الروح، ما كنهها، هذا ما ورد، لكن الروح وجودها، وأن البدن يحيا بها، وأنها لها مع البدن أحوال، به يحصل النعيم والشقاوة في الآخرة وكذا، وما وردت في الأحاديث كحديث المعراج لما رأى آدم وحوله الأرواح عن اليمين الأرواح المؤمنة وعن الشمال غير ذلك، كل هذا نتكلم فيه. وهذه القاعدة ليست في الروح فقط يا إخواني، بل هي قاعدة عامة، قاعدة عامة، كل من تجاوز الحد المشروع في الكلام على الأمور فإنه يكون من المتكلفين، وينهى الإنسان عن التكلف، ينهى الإنسان عن التكلف، إنما كلامه يقوم على الدليل والأثر. قال: وليس في الكتاب،
وليس في الكتاب والسنة أن المسلمين نهوا أن يتكلموا في الروح بما دل عليه الكتاب والسنة، لا في ذاتها ولا في صفاتها، وأما الكلام بغير علم فذلك محرم في كل شيء. ولكن قد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض سكك المدينة، فقال بعضهم: سألوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه فيسمعكم ما تكرهون. قال: فسألوه وهو متكئ على العسيب فأنزل الله هذه الآية. فبين بذلك أن ملك الرب عظيم، وأن جنوده وصفة ذلك وقدرته أعظم من أن يحيط به الآدميون، وهم لم يؤتوا من العلم إلا قليلا، فلا يظن من يدعي العلم أنه يمكنه أن يعلم كل ما سئل عنه، ولا كل ما في الوجود فيما يعلم، فما يعلم جنود ربك إلا هو.
نعم.
هذا السؤال هذا. سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن قائل يقول: إن لم يتبين لي حقيقة ماهية الجن وكنه صفاتهم وإلا فلا أتبع العلماء في شيء. فأجاب: أما كونه لم يتبين له كيفية الجن وماهيتهم فهذا ليس فيه إلا إخباره بعدم علمه، لم ينكر وجودهم، إذ وجودهم ثابت بطرق كثيرة غير دلالة الكتاب والسنة. فإن من الناس من رآهم، وفيهم من رأى من رآهم وثبت ذلك عنده بالخبر واليقين، ومن الناس من كلمهم وكلموه، ومن الناس من يأمرهم وينهاهم ويتصرف فيهم، وهذا يكون للصالحين وغير الصالحين. ولو ذكرت ما جرى لي ولأصحابي معهم لطال الخطاب، وكذلك ما جرى
حتى الجن له معه له معهم أحوال.
وكذلك ما جرى لغيرنا، لكن الاعتماد على الأجوبة العلمية يكون على ما يشترك الناس في علمه، لا يكون بما يختص بعلمه المجيب، إلا أن يكون الجواب لمن يصدقه فيما يخبر به.
أما كونه لم يتبين له كيفية الجن وماهيتهم فهذا ليس فيه إلا إخباره بعدم علمه، لم ينكر وجودهم، لكن كونه لا يعلم بهذا هذا ما في إشكال. أما الوجود هذا الذي ينبغي أن نثبته، إذ وجودهم ثابت بطرق كثيرة غير دلالة الكتاب والسنة. طبعا وجودهم في الكتاب والسنة واضح، سورة الجن وذكر الله عز وجل عن الجن، وذكر عن جن ما ذكر، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، سورة الأحقاف وإصرفنا إليك نفر من الجن، في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس. الوجود هذا ما في إشكال، ومنكر الوجود مكذب بالقرآن، منكر وجود الجن مكذب بالقرآن، إذا قامت عليه الحجة وأنكر ذلك كفر. كيف ينكر ما ذكر الله عز وجل عنهم سورة في القرآن؟ أما بقى كيفية الماهية كذا دي مسائل أخرى. مثلا أيضا إنكار صرع الجني للإنسي فإنه ما يكفر به وقد يضلل، لكن ما يكفر به، إنما وجود الجن هذا أكفر به إذا أنكر، إذا أقيمت الحجة عليه. ولهذا يقول هنا الشيخ: إذ وجودهم ثابت بطرق كثيرة غير دلالة الكتاب والسنة، فإن من الناس من رآه، وفي من رأى من رآه وثبت ذلك عنده بالخبرة واليقين. وقال هذا كل الصالحين وغير الصالحين. الشيخ بقى بيعطيك قاعدة، ودائما كلام الشيخ قواعد، والانتفاع بالقواعد هذا أمر عظيم. يقول إبا: وكذلك ما جرى لغيرنا، لنا ولغيرنا من هذا، لكن الاعتماد على الأجوبة العلمية يكون على ما يشترك الناس في علمه. يعني احنا الآن الذي نريد أن نحرره ما هو؟ ما نشترك جميعا في علمه. من الذي ينكر الجن ووجود الجن؟ هذا رأى وهذا أخبر وهذا كذا، حتى وإحنا صغار يا أخواني مثلا، وأكيد أن هذا يمكن إحنا من قبلنا يمكن يكون عنده الأمر هذا أظهر ممن سمعناهم قبل دخول الكهرباء البيوت وكلام من هذا القبيل. وكان طبعا الخوف، لأن كان البلدان ما فيها كهرباء، لا بلدك ولا البلد اللي بجوار بلدك، يعني أنت إذا صعدت سطح بيتك وجدت قطعة من ظلام، والناس بالليل تروي في الأرض وتفعل كذا وتجيء وتذهب وسافر من هنا إلى هناك، ما في كهرباء خالص مطلقا. كان أدل أحد بالطريق ليلا الحمار، تركبه هو يأتي للبيت وحده، ربما يكون أخبر منك بهذا، قطعة من ظلام. يعني والله أذكر يا أخوان واحد في 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 ستة ابتدائي أولى إعدادي، وطلع يأذن فجر في البلد عندنا، كان بيتذكر أيام بلال، كان بيقوم في نفسه كده واخد بالك، ظلمة ولا أحد يجيب، سبحان الله، وانت بقى على سطح المسجد الواحد بقى يعلي صوته كده. فطبعا كان الحديث السائد عند الناس مع خوف الظلمة، كان الحديث السائد عند الناس هو الإخبار عن الجن. إذا جلسنا، جلس أباؤنا أجدادنا ونحن معهم صغار، هذا أنا كنت بروي الأرض فوجدت ما أدري، أنا كنت رايح عند كذا فوجدت كذا، احضروا الميزانية الميزانية دي مكان عند الرأي، احذروا زي احذروا مكان الكوبري، احذروا شجرة ابو السيد، احذروا فاهم، كان احنا كده في رعب، شجرة ابو السيد، ميزانية مش عارف الكوبري بتاع ايه، واخد بقى الارض بتاع كذا، دار صقر، دار مش عارف كذا الى اخر ذلك، واخد بقى الان احنا بنمر على دار صقر هذه ولا عادي، لان بقى في كهارب دلوقتي، كهرباء وفي كذا، ما عادش بقى الخوف والقلق اللي كان موجود. فكان الناس يرون هذا، ان الدهات لم تسمعنا، ودي حقيقة مش خرافة، يأتي الجن ليلا ويدق عليك وانت تذهب معك كأنك تعال نروي الأرض وتذهب معه إلى كذا، وبعدين يتركك في وسط طريق أو يظهر لك كذا، يصطادون مع الناس ليلا، هذا موجود يعني، مش هو بعضه قد يكون مبالغ فيه، لكن له أصله، له أصل، كان لي خال يعرف هذا، يقال هذا كان خالف اسمه حسن أبو عرابي، يقال هذا يصارع الجن، يجري وراهم، يأخذ العصا ويجري وراءهم، فكان مشهور، هذا مشهور في الناس بكذب بصدق، المهم هذا هو المشهور به، واخد بالك. فكل هذا موجود، كان الآن يمكن مع وجود العمران قل مثل هذا، ولكن كان الخراب هو الأصل في هذا. المقصد أن الوجود ما ينكره، لا يكاد ينكره أحد، وجود الجن هذا لا يكاد ينكره أحد، فلهذا المكذب بذلك مكذب بأمر واقعي وهو الوجود، ومكذب بالقرآن. فالشيخ بيعلمنا يبقى لما تيجي تناقش واحد في كذا، ناقش في القدر المشترك اللي بينك وبينه اللي هو لا يمكن إنكاره، وابن عليه بعد ذلك. أما مسألة الصرع فهذه تحتاج إلى نوع دليل من ناحية، والأمر الثاني أيضا الواقع، والواقع هذا يشهد أيضا بوجود الصرع، يعني لو لم يرد نص في الكتاب ولا في السنة ولا تكلم العلماء في مسألة صرع الجني للإنسي لكفى بالواقع أكبر شهادة على هذا. فإنك ترى الواحد يتكلم على لسانين مرأة، يتكلم على لسانين الطفل، وترى المرأة يتكلم على لسانها الرجل من الجن يعني، وترى هذا يتكلم بلغات متعددة وهو أمي ما يقرأ ولا يكتب، فهذا أمر مشاهد وأمر قائم وأمر إيه واقع. لكن الشيخ سامي يقول لكن اعتماده على الأجوبة العلمية يكون على ما يشترك الناس في علمه، لا يكون بما يختص بعلمه من المجيب، لأن بحاكمه الآن إلى نوع علم خاص. لا، تعالى نناقش ما اتفقنا عليه أو نثبت ما اتفقنا عليه أولا. طيب نكتفي بهذا القدر. هذا يسأل، ندعو لأخينا محمد الفضل بالشفاء، كما ندعو لأخينا أحمد عزت بهذا، صلى الله عليه وسلم. يقول ما الفرق بين الهدي والأضحية، وهل الهدي يكون طوال العام ما هو مختص بيوم عيد الأضحى، وما الراجح في مسألة الأخذ من الشعر والأظافر بالنسبة لمن أراد الأضحية، هل هي على التحريم أم على الكراهة أم على الإباحة؟ أما الفرق بين الهدي والأضحية، الأضحية هذه سنة لكل أحد، لسنة لكل مسلم، لا علاقة لها بالإحرام، لا بحج ولا بعمرة ولا بكذا، بل هي سنة لكل أحد هذه الأضحية. وهذه الأضحية على التفصيل الذي ورد في ذلك يشترط فيها السن المعروف، ومن جهة الأكل منها والإدخار وكذا فهو أيضا على الإباحة والتصدق منها. أما الهدي فهذا يتعلق بالمحرم إذا كان متمتعا أو كان قارنا، فإنه يذبح هديا، هذا الهدي يسمى هدي الشكران، يشكر العبد ربه أن هيئ له نسكين في صفرة، عمرة وحجة. وقد لا يتعلق بالمحرم إذا أرسله ليذبح بمكة، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هديا إلى مكة يذبح، تقول عائشة كما في الصحيح، ولم يحرم عليه شيء، فجائز الإنسان أن يرسل هدية إلى هناك، لكن هدي يذبح في بلده هذا ليس هدية، إنما هدي يرسله إلى هناك وليكون محرما، أو هدي يذبحه الناسك بحج أو بعمرة، هذا يسمى هدي شكران. كذلك عندنا هدي جبران، وهو ما يكون نتيجة ارتكاب محظور أو ترك واجب، كما قال ابن عباس ما ترك نسكا فعليه دم، هذا يسمى هديا أيضا. وهذا يختلف عن الهدي هدي الشكران، إذ هدي الجبران هذا لا يأكل منه ولا شيء، إنما لابد أن يخرج كله للفقراء. هذا باختصار الفارق بين الهدي وبين الأضحية. وبالتالي الهدي هذا يكون كل عام لمن أرسل من بلدي. نعم يكون في كل عام هو مرتبط بالنسك. الأخذ من الشعر ترك الأخذ بالشعر الأطفال هذه السنة، ولكن لو أخذ الإنسان منها فإنه يكره له ذلك ولكن لا يحرم عليه. ومن أخذ من شعره وأطفاله فليمسك، وهذا لا يعكر على الأضحية. إذا كان الإنسان أراد أن يضحي ثم بعد ذلك أخذ من شعره وظفره فإنه يضحي أيضا ولا يبطل هذا الأضحية، لكن يكره له ذلك. فالصحيح أنه على الكراهة في ذلك. من نعم، يقول امرأة عندها مرض ذهني تعيش مع بنت أختها ولها معاش تصرف لها الدولة فتنفق عليها منه بنت أخته ويبقى مال كثير، فماذا تصنع به؟ وهل لها أن تأخذ منه؟ تنفق عليها من مالها، وما بقي فهو تركة، ما سيبقى بعد ذلك فهو تركة يرثه ورثتها. من؟ أي نعم. يقول احد المدافعين عن رسلان، يقول نريد تحديد موطن النزاع. لسه عايز تحديد موطن النزاع. يقول الف الانحرافات الجديدة رسلان لا خلاف عليه انه ان يرجع عنها. طيب خلصنا ديت، خليه يرجع عنها، خليه يرجع عنها، تدافع عنه هو لم يرجع. طيب الثاني يبقى الجديدة يرجع، ما فيش خلاف. طيب كويس. أما باء، أما الانحرافات القديمة الباقية دون توبة وبيان كما في الآية إلى الذين تابوا وأصلحوا بينهم فلا خلاف أيضا. الانحرافات القديمة الباقية دون توبة لا خلاف، كويس. يبقى عندنا الانحرافات الجديدة والانحرافات القديمة يجب الرجوع عنها والبيان، كويس. ها الأول أنت مقر بأن هذه أصلا ضلالات وانحرافات؟ إن أقررت أن ضلالات وانحرافات، كلمة التوبة لا يتوقف في تعيين المبتدع حتى يتوب أو لا يتوب. المبتدع مبتدع قبل التوبة مبتدع، لا أنتظر. إن تاب فليس مبتدع، إن لم يتب فهو مبتدع. من قال هذا؟ إنما يدعى المبتدع للتوبات. تابوا يا أخواني بارك الله فيكم. المبتدع مبتدع إذا وقعت هذه الضلالات والانحرافات وتوفرت الشروط وتفت الموانع نصح بذلك ولم يرجع، هذا مبتدع سواء تاب أو لم يتب. إن تاب عن هذا ورجع وأحسن وبين فهو مبتدع تائب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إنما أتوقف حتى عرض التوبة، عرض التوبة لا علاقة له بالتبديع، إنما هذا دعوة المبتدع إلى التوبة، كما تدعو الكافر إلى التوبة، كما تدعو العاصي إلى التوبة. فهو عاص يدعى إلى التوبة، فهو مبتدع يدعى إلى التوبة، فهو كافر يدعى إلى التوبة، فهو يهودي يدعى إلى التوبة، فهو نصراني يدعى إلى التوبة. أرجو تصحيح هذا الأمر. التبديع له متوقف أن تجلس معه طالما أنه بنت أخطاء، لو متوقف تجلس معه، وله متوقف على أنك تعرض عليه التوبة، فإما أن يتوب وإما أن لا يتوب. فوقوع ذلك مع الآتي: واحد، أن هذه أخطاء هي ضلالات ليست مما اجتهد فيه العلماء، بل ما اتفق العلماء على أن العبد يبدع به من أصول الشريعة ومن غيرها مما يبدع بها العبد، هذا واحد. اثنين، أنه بانت له هذه الأخطاء وعرضت عليه وهذا قد لا يشترطه البعض، إنما يجعلونه في عالم السنة المؤسس لها والمقرر لها، إذا وقع في زلة ولا يدري فيبين له، لكن يقال قوله هذا بدعة، فعله هذا بدعة، ولو لم يصل الأمر إليه. أما هو مبتدع فلا يحتاج إلى بيان توافر شرط ونتفق معه. طيب حاصل هذا في رسلان، ضلالات موجودة، انحرافات موجودة، طعونات ومخالفات، الواحدة منها الواحدة منها فقط حضر العلماء من صاحبه، فكيف بعشرات؟ طيب قال بعد ما أصل هذا يقول النزاع، يبقى يقول الحفاظ الجديدة ينبغي نرجع الحفاظ القديمة ونرجع، ده ما فيش خلاف. طب النزاع بقى ما هو؟ رجل وقع في انحراف عقدي، رجل وقع في انحراف عقدي ثم طواه الزمن ثم تبين له الحق فقال به ودعا إليه وذكر أدلته بالتفصيل وتواتر عنه ذلك، متى صار قوله الجديد؟ حتى صار قوله الجديد مقطوعا به، غير أنه في بيانه الجديد لم يقل كنت على خلاف هذا حتى تبين لي. ولا شك أنه مخطئ وبيانه ناقص، احنا نختلف وبيانه ناقص، ولكن السؤال هل ينسب إليه القول القديم مثل سب الأنبياء والأخير، أو يقال إنه قصر في البيان وخطأه محصور في هذا التقصير فقط؟ يا ولدي إن كنت طالب الحق هذا يعد تناقضا، فالأقوال القديمة قديمة موجودة ونصح فيها وبوي، نصح فيها وبوي، وهي باقية وهي باقية، أخذت من موقعه وكتبه، أخذت من موقعه وكتبه، وبعضها موجود الآن كما هو، وبعضها حذف ولم يبين سبب الحذف، وبعضها لفق وكذا، كل هذا موجود. فقل لي يا ولدي وارجع إلى الأصل الذي خطبت به وخطب به كل أحد، التوبة من الذنب كيف تكون؟ أليس واحد الإقلاع، واثنان الندم، وثلاثة العزم على ألا أعود؟ أليس الله يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا؟ إذن يلزمه أن يرجع عن هذا، لأن هذا يكون تناقضا له قولا، ما أدري فين هذا، أدي واحد. الأمر الثاني أنك قد تقرأ هذا الجديد وتقول هذا هو الحق وما عداه كان باطلا، فهذا رجوع. أنا قد آتي طالب أقول لك كلاهما حق، فهذا حق وهذا حق، هذا قول معتبر وهذا قول معتبر، الشيخ لن يرجع، الشيخ كان هذا له وجه وهذا له وجه، أليس قد يأتي واحد يقول هذا؟ قد يقول لك هو ما رجع. طيب الأمر الثالث إن قد يأتي واحد يطلع على القديم ولا يطلع على الجديد فيغتر به لأن الشيخ لم يرجع عنه، فيظن أن هذا هو قوله وأن هذا رأيه وأن هذا وأن هذا وأن هذا إلى آخر ذلك. الأمر الرابع أن هذا دليل على الهوى، عدم البيان هذا دليل على الهوى، وأنه لا يريد بالعلم وجه الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه لم يفعل فعل الأئمة التائبين، يريد لأنه قال أنا أتوب عن طعن في الأنبياء وأتوب عن طعن في الصحابة وأتوب عن التعب وكذا وأتوب عن كذا وأتوب عن كذا وأتوب عن كذا، الناس تقول ألا كل هذا عندك وتقول عالم، ارجع يا رجل تعلم من أول الأمر، لأننا نترجم لك بأنك العلامة الإمام، أما هذا شأن الجاهل المتخبط الذي لم يتقن للعلم قاعدة ولا أصلا، فمثلك تصدر تصدرا خاطئا، عد فتعلم ثم تصدر بعد ذلك نظيفا. من أجل هذا لا يرجع أمثال هؤلاء إذا هذا صاحبه. طيب الأمر الأخير، ولو استطرد في الأوجه نجدها أوجها كثيرة لكن هنجعلها الأخير حتى لا نطيل عليكم. الأمر الأخير نرجع إلى تقعيد هذا الرجل، ما تقعيده في هذه المسألة؟ هل تقعيده الرجوع والبيان، أو تقعيده يكفي وضع الصحيح؟ تقعيده الرجوع والبيان، بل لا يكفي عنده الرجوع والبيان كمان، فلا زال ينتقد أناسا زعم هو أنهم كانوا مخطئين في كذا وأظهروا ما أظهروا من التوبة والرجوع، ومع ذلك لا زال يعيرهم بما كان. إذا يعير بما تيب منه فكيف ببال يتوب؟ ولهذا انتقد أبو الحسن المأربي وانتقد الحلبي بهذه القاعدة. فلما كان في الطعن في الصحابة، هو أبو الحسن ملوش مئات المواضع يمدح الصحابة، أصلا الموضع اللي أخذ على أبو الحسن في الصحابة واخد بالك موضع معين وكذا، مع أنه أظهر توبة منه مع إلى آخره، لكن توبة لم تكن هي التوبة التي هو نفسه يقول ماذا؟ يقول لو حلفت بين الركن والمقام على أنك لا تقصد صب الصحابة لحلفت. يبقى إذا اشترط إيه؟ اشترط البيان، اشترط الرجوع، اشترط كذا، اشترط كذا إلى آخره، لا القصد ولا غير ذلك. وعليه فنقول له ماذا؟ افعل هذا. ومن هذا نقول لك يا أخي السائل أو يا أخي الطالب للهدى في هذه المسألة، لو كانت الأخطاء القديمة يمحوها كذا لما أخذوا عن قطب هذه المؤاخذات، فدي أخطاء قديمة، ولما كرروا ضلالات أهل البدع في كتبهم وقد مر عليها مئات السنين. ولو أردنا أن نستخرج لقطب كلام في مدح الصحابة لاستخرج، هو نفسه في هذا الموضع يقول أنا ما قصدت صب الصحابة، ولكن قصدت أن أبرئ الإسلام من هذه الأفعال، لأن مجمل يعني الثناء على الصحابة والثناء على الأنبياء حينما قالوا هذا طاعن في الأنبياء، تعال معي سأفتح لك الظلال، وكيف يتكلم موسى أو كيف يتكلم سيد قطب عن الأنبياء، بل بما فيه موسى عليه السلام في بعض المواضع، إنما هو في هذا الموضع طعن فيه، فلم يعتبر العلماء باقي الكلام يا ولدي ولا متقدم ولا متأخر. بل اعتبروا هذا نقدا تحت عنوان الطعن في الأنبياء، الطعن في الصحابة. فلماذا لا يعتبر هذا في رسلان؟ يبقى إذن قولك هنا في محل النزاع إن رجل وقع في انحراف وتواه الزمن ثم تبادله الحق فقال ودعا إليه وذكر ذلك التفصيل ومش عارف إيه، ولم يشر إلى هذا ولم يقل كذا وكذا وكذا، أن يكون هذا تقصيرا في البيان أو هو ضلال؟ نقول هو ضلال، هو ضلال، لا بد أن يحقق قول الله عز وجل إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، وليس هذا تقصيرا في هذا البيان فقط فيكون مخطئا، بل هو واجب عليه حتى لا يلتبس أمره على الأمة ولا يلتبس كلامه على من؟ على كثير من الناس. ولهذا أتبع الآن سيقول مثلا إثبات اسمه إثبات مثلا أشياء في الصفات كال اللسان والشنق وغيرها في الأفعال وغير ذلك، هذه صحيحة لأن شيخنا قالها مثلا، فأين هذا الجديد؟ فأين هذا التراجع؟ يبقى لابد أن يرجع إلى ذلك. وأقول لك يا أخي بارك الله فيك، انظر إلى صنيع العلماء، هذا الشيخ ربيع قرأنا على الإخوة رجوعا لفظة اللسان، ماذا قال هذا؟ قال هذا كلام قبيح وهذا كلام كذا وهذا كلام كذا، وأنا أوصي بحذفي من الشرائط وأنا 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 إلى آخر ذلك، وهو كلام العلماء والحمد لله. حتى الصحابة يقول ابن عباس نعم كنت أفتي من الدرهم بدل كذا كذا كذا، ولكن سمعت أخي يقول كذا وكذا، يعني أنا النبي ينهى عن ذلك. فالواجب على من كان من هو حي وبلغته هذه الضلالات أن يتبرأ منها وأن يعلن ذلك حتى لا يبقى لبس وتدليس في الأمة الذي قد يغتر بمن يغتر. وهذه قاعدة رسلان أصلا فلا بد أن يحكم إليها، وهي قاعدة سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. أما بقى الاستدلال على هذا بين في رواية الأحمد تجد مثلا هنا رواية وهنا رواية مش فاهم مسألة الرجوع وكذا، ده تغير اجتهاد، هذا التغير قد يظهر له هذا كذا ده وجه وقد يظهر له وجه آخر، فيذكر طارة هذا الوجه ويذكر طارة إيه وجها آخر بدله في هذا، يحمل الأمر مثلا على الكراهة مرة على الإباحة مرة إلى غير ذلك من هذه الأشياء. لكن لابد لمن تصدر الأمة وعلمها هذه الضلالات أن يرجع وأن يتوب، إن كان سب العلماء فلابد أن يرجع عن هذا السب ويبين قدر هؤلاء العلماء، إن كان طعن في الأنبياء فلابد أن يرجع لأنه ما زال ينتقد أناسا ربما ماتوا أو أناسا هم أحياء عندهم هذه الضلالات ولهم كلام بخلاف هذه الانتقادات ضد هذه الانتقادات ومع ذلك يؤكد على انه بالرجوع والتوبة، وإلا فمحكوم عليه بالبدع والضلالات. هذا حاصل هذا الكلام الذي يريده أخونا هذا، ونرجو أن يكون الجواب قد اتضح وبان. ونقول لك يا عبد الله، لماذا كل هذا في رسلان؟ لماذا لم يكن هذا كله في حسان؟ حسان وحويني وهؤلاء ما لهم الثناء والمدح؟ ما لهم الدعوة إلى لزوم المنهج السلفي؟ كل خير في اتباع من سلف، وكل شيء في ابتداع من خالف، وغير ذلك من هذه الأشياء. لهم العدوي ما له كلام في الحزبيات ونقض الحزبيات وكذا وكذا؟ له، له العدوي، له جديد في نقض الأحزاب والجماعات وكذا. العدوي ما يرى أي اسم غير الإسلام مثلا، لكن أنت تقول هذا، وأنت الذي دعمت هذه الأحزاب، وأنت الذي استضفتها، وأنت الذي كذا كذا، وأنت الذي هونت من شأن الخلاف بينها، وأنت وأنت. يبقى حكم لهذا، حكم لضلالاته. فالعلماء يمنعون من حمل المجمل على المفصل في كلام العالم إذا كان هذا كلاما خطأ، لابد أن يبين خطأ وعواره. فكيف بالباطل هنا؟ مو بمجمل باطل، كيف لا يبين؟ فأرجو أن يكون الأخ كان تفع بهذا الجواب وغيره. نعم، في كلامه في من؟ طيب هات كلام هذا تراجع أيضا الشيخ ربيع في هذا الموضع. يقول إيه؟ اقرأ الإسلام.
قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبع هداه، أما بعد، فيعلم الله مني وأشهده وكفى به شهيدا أنني أحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، وأعظمهم جميعا، وأذب عنهم جميعا طول حياتي باطنا وظاهرا، وأفديهم بنفسي وأولادي بل بالأمة جميعا إن كان ذلك بيدي، وأشهد الله أنه ما كان ولا يكون مثلهم، وأعادي من يعاديهم، وأوالي من يواليهم، وأبغض من يبغضهم أو أحدا منهم. والعبارات التي قلتها في خالد وسمرة خلال فتنة هو هوجاء ودافعها وأدفع خلال فتنة هوجاء ودافعها وأدفعها عن الشباب. فأقول في خالد أنه الصحابي الجليل، وأنه سيف من سيوف الله سله الله على المشركين والمرتدين والمنافقين، القائد المظفر قامع الردة وصاحب الفتوحات العظمى وهادم عروش الأكاسرة والقياصرة. وأفتيه بنفسي ومالي وأحبه، وأستميت في الذب عنه، وأعادي وأوالي من أجله. وسمر بن جندب أقول فيه أنه صحابي جليل وعظيم في عيني، وأحبه وأوالي وأعادي من أجله. وما صدر مني من عبارات في حقهما فإنه من سبق اللسان قطعا، مثل قولي في خالد رضي الله عنه يلخبط.
نص على قولي وزلك لسان النص. ها،
يلخبط: أستغفر الله وأتوب إلى الله منه. وما قلته في حق سمرة رضي الله عنه خلال استنباط من قول عمر رضي الله عنه قاتل الله سمرة، يعني أن سمرة حصلت عنده حيلة تشبه حيلة اليهود. فهذه العبارة مني سيئة، وأستغفر الله.
هذه العبارة مني سيئة، مش هذه العبارة لها وجه، مش هذه العبارة أنا ما قصدت فلا تحسبون على قصدي، مش هذه العبارة احملوا مجملي على مفصلي. انت يا اخي هذا رجوع العلماء. كيف بمن لم يجر حتى ان هذه مجملة احملوها على مفصلي، ان هذه ما قصدتها حتى، وانما سبحان الله يعاند الامة كلها. بل اخبرنا بعضهم انه قال لما ارسلنا له مذكرة اخذها من يدنا الى يده قريبا هذا، قال هذه المذكرة لحمل، قال هذه المذكرة عندي من 2004، يعني نظير يعني هذه المذكرة، وإلا طبعا على مدار كل خطبة فيه الجديد، يعني نظير هذه المذكرة، يعني الأخطاء في هذه من 2004. ولا يخفى عليك يا أخي بارك الله فيك، ما يخفى عليك ما كان طلابه يبررون له في كتاب مجدول ليلة أن هذا كان في أول تصنيفاته، وأن هذا كان قديم، وده مثال حي يا أخي، مثال حي يا ولد يا سائل. كان التبرير هذا قديم، والشيخ الآن طبعا ضد هذا، لأن الشيخ ما لا يدعو إلى عشق. هو أصلا على المنبر بيقول بعشق بين الرجال والنساء، لا، هتجد عنده 100 قول يمنع من هذا، صح؟ لكن فوجئنا بماذا؟ من أجل هذا نقول لابد من إثارة هذه الشيء القديم ورجوعنا. فوجئنا بأنه
يقدم كتابه الجديد على أنه مأثور من مآثره، وأن الحدادية هم الذين ينقمون عليه هذا الكتاب، وهذا من قلة فهمهم، بل هو الكتاب الذي أسهم في عالم الأدب ودرس في جامعات ووجد في مكتبات أمريكا، وها هو قيس يصحب ليلاه إلى ما أدري. ما رأيك يا أخي؟ ما رأيك يا ولدي؟ طيب نكمل تراجع الشيخ ربيع، وهذه الكلمة سيئة، ها؟
فهذه العبارة مني سيئة، أستغفر الله وأتوب إليه منها، وأحذر الناس منها ومن أمثالها.
الله أكبر. أحذر الناس منها، من كلمة ربيع، أحذر الناس منها، كلمة سيئة أحذر الناس منها. هل قال رسلان هذه اعتقادات سيئة أحذر الناس منها؟ نعم.
ولا شك أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، لا كان ولا يكون مثلهم، وإني لعلى مذهب السلف فيهم، وإني لعلى مذهب ابن المبارك لما قيل له أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز، فقال لغبار في أنف معاوية وهو يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. وأدين الله بأنه لو أنفق أحد خيار المسلمين مثل أحد خيار المسلمين مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وإن قلبي لا يعتصر ألما من تلك العبارات.
وأرجو سبحان الله، سبحان الله يا عظيم، من عبارات من؟ من عبارتي هو. نعم.
وأرجو أن أكون من الوقافين عند كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإني لا آسف أشد الأسف أن الذي بحث عنها وفرح بها وأخرجها للناس لم يفعل ذلك غيرة على دين الله، ولا محبة وإجلالا لأصحاب رسول الله، وإنما حمية جاهلية لأناس تافهين لا يسابون غبار نعل صحابي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وإن هذا لا يدل على مدى الانحدار الذي وصلت إليه هذه الأصناف التي توالي وتعادي من أجل أناس تافهين ساقطين وأصحاب مناهج فاسدة، ولا يوالون ويعادون من أجل منهج الله ومنهج أنبيائه ورسله ومنهج الصحابة العظام والسلف الكرام الذي ندين الله به وندعو إليه ونسب عنه وعنهم.
نعم. ايه يعني الاخراج يريد الزام الشيخ ربيع بانه تطعن في سيد القطب كذا، يطعن في نفسك. ها هو قد رجع رحمه الله وكذا، ونحن نقول ايضا مهما الشيخ ما منعه غرض هؤلاء ان يعترف بما كان عنده من خطأ، وهذا اصل ايضا لابد ان يقرر هنا، لا يفهم من هنا ان الانسان يعاتب او ينال ممن انتقده، لا، انما هنا يشير إلى أن غرض من أخرج هذا إنما هو ماذا؟ إحداث مكافأة بين الشيخ ربيع وبين إيه؟ سيد قطب. كما تطعن هنا لأنه طعن في الصحابة، اطعن في نفسك. طب خلاص، ها هو قبعات، لكن على يجب على الإنسان أن يعترف بجميل من دله على خطأ ومن أخرج له زلة، ويجب على الإنسان أن يرجع إذا بانت له زلة من مغرض، يرجع. أما المغرض فيتكلم عنه، فيكون حالك حال صدقك وهو كذوب، فلا بد من التنبيه على أنه كذوب حتى لو صدق في كل شيء، إنما هذا كذوب لكن صدق في هذه، فيكون إحقاق الحق مع الحكم على القائل. ده اللي قصده شيخنا، إحقاق حق مع الحكم على القائل. تبعتم يا إخواني، هذا هو رجوع الشيخ، كلمة سيئة يحذر المسلمين منها، كلمة كذا 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 إلى آخره، في اللسان قال نفس الكلام. فهذا يا أخي مثال عملي لرسلان إذا أراد أن يرجع، وهو من أضل الأمة الآن، هذا الرجل من أضل الأمة الآن، من أضلهم الآن، فاق الحدادية، فاق الإخوانية، فاق التكفيرية، فاق هؤلاء انحرافا وعنادا، وإن نطق بحق في قضايا فأين التحكم إلى هذا الحق، بل تلبيسه حينئذ أشد من غيره. والله تعالى أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.